الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى في سورة نون والقلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون إنا بلوناهم أهل مكة امتحناهم فقد امتحن أهل مكة بإيش؟ بالقحط والجوع كما خرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أصاب مكة قحط فأكلوا الجلود أو أكلوا الميتة وصاروا من الجوع يعني يرون في السماء كهيئة الدخان فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أن تأمر بطاعة الله يا محمد أن تأمر بطاعة الله وصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله أن يغيثهم فدعا الله فأنزل الله المطر سبحانه وتعالى وذلك أنهم آذوا النبي وألقوا عليه سل الجزور وكذبوه وتضاحكوا عليه وسخروا بدعوته وقالوا ساحر كاهن كذاب، نسأل الله العافية، وأساءوا لأصحابه، فسلط الله على كفار قريش القحط والجوع حتى أكلوا ربما ميتة والجلود. وكذلك قال إنا بلوناهم، امتحنا يعني أهل مكة بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة. قوم كان لهم بستان، قص الله قصتهم ليبين لك عاقبة الحرمان وسوء الظن بالرحمن، عاقبة حرمان المسكين من حقه والضعيف، حيث أن الذي يحرم المسكين فضل ماله تراه مسيء الظن بربه، يقول أنا لو أعطيت المسكين قل مالي، وكأنه لا يصدق الله في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ما أنفقتم من شيء فإن الله سيخلفه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهؤلاء ذوي النفوس الضعيفة والقلوب المريضة يرى أنه لو أعطى المسكين حقه سينقص من ماله، فحينئذ يخفي أمر ماله عن المسكين، يقول والله ما عندي شيء، هو عنده كذاب، فقط لكي يحمي ماله في زعمه من أن يأخذ منه صاحبه أو صاحب الحق وهو المسكين والضعيف، نسأل الله العافية. وجدير بالرجل العاقل المسلم أن ينفق، فإن الله سينفق عليه وليس يظن بالله الذي أمره بالنفقة، فإن الرجل إذا أنفق نفقة في سبيل الله وصدق بصدقة أخذها الرحمن وضعها في كفه ورباها له الصدقة هذه، كما يربي أحدنا أو قال أحدكم فلوة، فلا يحل لأحد أن يكتم ماله بغرض أن لا يعرف الفقير، ولا يحل لأحد وقد جاع الفقير ولم يجد من يطعمه إلا فلان، فلا يجوز له أن يقول ما عندي شيء هو عنده، حرام أن يكذب ويخبئ ويرى أن الفقير بجانب بيته، وأن إذا جاءت السيارات التي تنزل البضاعة أو تنزل الحاجيات التي تدل على غناه يكتم ذلك ويقول لا يراني الفقير ويقول أبي صدقة، وهو محتاج الفقير، فلا يجوز أن يكتم ماله تحرزا من سؤال الفقير ومشاركته له، حرام عليه يقول ما عندي والإنسان محتاج، والله سيعوضه، لكن سوء الظن في الله يورث حبس المال. وقد تكون الزوجة خبيثة فتكون سبب في حبس الصدقة، فما ينفق مسكين نفقة إلا تأتيه الزوجة، سيذهب مالك سيذهب كذا إلى أن يمنع حق الله في هذا المال الذي هو ليس في الحقيقة ماله، هو مال الله وضعه عنده كالعهدة يبتليه به. فالقصة على كل حال تبين عن هذه الأنفس الخبيثة التي دس المال عندها وهو قادر عليه ليمنع صاحب الحق. إنا بلوناهم يعني بالقحط، امتحنا أهل مكة بالقحط كما بلونا تلك الطائفة من أصحاب البستان وهو الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. جاء وقت أليش الحصاد، انتبه، جاء وقت الحصاد، فقالوا الآن لو خرجنا بدوابنا أو سمع المساكين حولنا قطف ثمر من البستان ما نجدهم إلا أمامنا صافي يشاركوننا في طعامنا. طيب فضل أعطيهم فضل. بخل من صفات المنافق بخيل، تجده يعتذر ويستطيع يعينك لكن يعتذر، يريد أن يحتوش المال. قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. هذه من صفات المنافقين، أنه تجد بخيل لا ينفق، نسأل الله العافية، لا ينفق إلا بقدر يعني ما يكون فيه الرياء، يقول فعلت كذا وفعلت كذا لكي يقول الناس عنه أنه منفق ما شاء الله، لكن وقت الحاجة يأتيه الرجل فعلا في حاجة فلا يجد عنده إلا البخل. وهذه صفة ذميمة من أقبح صفات المرء، البخل تدل على صفات ذميمة مجتمعة فيه، ضعف التوكل على الله إن الله لن يعوضه، سوء الظن بالله إن الله لن يرزقه إلى آخره. إذ أقسموا ليصرمنها يعني يقطفون ثمرتها مصبحين. ليش وقت الصباح؟ ليش نايمين المساكين يجون كذا أول لعلها الصباح، وقتها ما كان عندهم صلاة، لعل ما كان في صلاة فجر، الناس نايمين، فقير نايم مسكين. فقال الآن لو قطفناها في هذا الوقت جاءنا المساكين صافين سائلين، فنقطف الثمرة ونحصد الحصاد في الصباح والمساكين نايمين حتى ما يروا المال ويقولوا أعطينا، ندس عنهم المال نخفيه كي لا يشعر بهم المساكين فيعطونهم. نعم، ولا يستثنون، ما استثنوا في يمينهم، يعني تجد صاحب الخير ما من بقي فيه شيء من خير، إذا قال والله ما عاد أصل عمي هذا الذي أساء لي، هذه قطعة رحم لا يجوز الحلف على هذا. طيب على الأقل لو كان في خير إيش يقول؟ إن شاء الله، لأنه من حلف على يمين يقول النبي فقال إن شاء الله لم يحنث، لا فلا كف أو قال لا كفارة عليه. لو قلت والله يا فلان تتعشى عندي إن شاء الله، ما تعشى عندك ما في كفارة، لكن لو نويت اليمين ثم ما قلت إن شاء الله وما تعشى عندك فلان يجب أن تكفر كفارة يمين. فقول إن شاء الله ينقذ يمينك من الكفارة. فما استثنوا، فقالوا والله لنحصدنها كما قالوا، يعني ليصرمنها يقطعون ثمرتها يحصدوها مصبحين، حلفوا. شوف يا الله، تجد بعض الناس متعمق فيه البخل، سبحان الله العظيم، يحلف يقول والله إذا الروح كذا، على الأقل هو متردد ممكن يطعم مسكين يعني ويجي في آخر لحظة يصرمها وهم بعضهم مستيقظ، لا حلف لا يدخلن اليوم عليكم مسكين واحد ما يعطونه ولا يستثنون. فطاف عليها فعاقبهم الله، ذهبوا وبيتوا النية السوء. الآن هم فعلوا ولا فقط للنية السوء بيتوا؟ ها؟ بالنية السوء بيتوا. فانظر النية السوء إيش تفعل صاحبها، نوى أن يحرم المسكين حقه ومحتاج إليه، ففقط بالنية عوقبوا في بستانهم. فذهبوا ليقطفوا ثمرته، الثمرة ما يعطيها الله إلا الرجل الطائع، الرجل العاص الذي منع حق البستان وما شكر الله بالنفقة، إيش فعل الله بماله؟ انظر الآن المعارض، أنا أمس أزور بعض المعارض، فقر مي برا تمشي البضاعة، تسأل هذول التجار وش أنفقتم، تجد كل واحد ماسك بضاعته، إذا أنفق فلم ينفق النفقة المطلوبة بعد، بل ربما رياء وسمعة، فابتليت الآن معارض البضاعات بجمود السيولة والبيع والشراء، وأخاف أن هذا من علامات كفران النعم. جاءتهم النعم ما شكروها بالإنفاق وأداء ربما الزكاة، فماذا حصل؟ والله إني مررت على نحو يعني ما أذكر كم 100 معرض أو معارض كثير، أنظر يمين وشمال وهي فارغة من الناس، ما في حركة بيع. أدخل بعض البنوك أدخل فارغ من الزبائن، كل واحد خايف على حسابه. السبب والله تعالى أعلم في هذا الجمود في الحركة، لا تفسرها اقتصاديا، البركة يذهب الله البركة عقوبة للناس. أحيانا تكون عقوبة الله ظاهرة وأحيانا تكون إيش؟ خفية. قسوة القلب عقوبة خفية، يبدأ الإنسان يحضر خطب جمعة لكن ما ينتفع، يرجع بيته ويخالف ما سمع الخطيب، هذه ما في بركة معناها في السماء العلم. كذلك عقوبة الله خفية. هؤلاء أصحاب البستان إيش حصل لهم؟ عقوبة ظاهرة، ما هي؟ قال الله فيهم: فتنادوا مصبحين، هي 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 لا ينام منكم أحد، نروح نقطف الثمرة نحصد الحصاد، نغدو على حرثكم غلتكم، نعم إن كنتم صارمين تريدون القطع هيا الآن. ليش؟ فانطلقوا وهم يتخافتون يتسارون، يعني شوي شوي ماشي. ليش؟ ها؟ أي لأنهم لو مشوا بشدة الأغنياء بيكتفوا البستان، هيا المساكين المساكين يروحون يبغون جعانين، فراح يمشون شوي 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 شوي. هذا اللي يقوله في أول الدرس إخفاء المال عن الشخص، يقول والله ما عندي الآن المصالح كثيرة، والله اليوم هذا البيع مجمد، طيب بيع مجمد الآن واللي في البنك من ملايين، فيكتم حق على المسكين حتى لا يعطيه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. جشع بشع يهجم على كثير من الناس اليوم، وصدق رسول الله في آخر الزمان يلقى الشح، يصبح الرجل كأنه إذا أراد أن يدخل يده في جيبه ليعطي صاحب الحق يبي يدخلها في جيب تسكنه أفعى وعقرب، خاف خاف يدخل يلدغ، فيخوف الشيطان من النفقة. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال، ما نقصت صدقة من مال أبدا، تجد بركة. وال ما نقص مال، ما نقص مال من صدقة، بل تجد بركة، لأنك أنت الآن إذا ما تصدقت وأعطيت صاحب الحق ينتظر الله بك أو يدعك، إن انتظروا إنا منتظرون، فالله قال عن نفسه إنه في الانتظار، لأن أسماء الله وصفاته لابد تكون دقيق فيها، لابد يقول لك أصل كتاب السنة ما تقول على شيء. فحينئذ تأتي العقوبة إما ظاهرة أو خفية، ظاهرة كأصحاب الجنة هذه، فماذا فعل الله بهم؟ إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، واحد مسكين، انظر البخل، يعني ولا واحد ما نعطي، مسكين مو مساكين، مسكين ولا مسكين نريد نعطي. طيب والأموال الكثيرة الفضل سيأكلها السوس، ثمر سيأكل السوس إذا كثر، لا ما تجي نفسها نعطي فلان، يقول ما اشتغل زيي كيف أعطي، ما اشتغل زيي، سوء ظن بالرب لا إله إلا هو إنه ما يرزقني إذا أعطيته، وهي بينقص مالي، وإذا أعطيت هذا فيقول للثاني ويجيني الثاني والثالث يخلص مالي، شبه في الإنفاق، إذا أعطيت هذا غدا كذا، يعطيت اليوم يأخذ غدا، يأخذ غدا مني، يأخذ غدا، يأخذ غدا يخلص فلوسي، كلها توهمات شيطانية حتى يمنع النفقة. والله يزيد، كما ذكرت لكم قصة أخي الأكبر التي لا أفتر من ذكرها من عجبها، لأن كثير من خبر القصاص باطلة، لكن شيء عايشناه. ذكرنا لكم من قبل هذه القصة العجيبة الذي كان يعني هذا الأخ يعمل في مهندسا زراعيا ومسكين جمع له 70,000 بالبنك، ما عنده غيرها كل فلوسه. ثم نادت الوالدة بلسان حالها قبل لسان قالها، الوالدة الكريمة عندنا، أن لو كانت هذه الأرض القفر التي هي ساحة بيتنا بستانا نجلس فيه. فلما رأى حسرتها أخذ 70,000 كلها التي في بنك وضعها في إرضاء الوالدة. فما شعرنا نحن في البيت إلا أصوات الترخترات والأرض تقلب والزرع والخير. ثم هي يعني فترة من شهر أو كذا إلا صارت حديقة غناء. فسرت الوالدة أيام وسنين. طيب انتظر به، مو ضروري أنك أول ما تنفق نفقة مباشرة يجيك الخير، قد يتركك الله زمان، قد يصل 5 سنين 10 سنين يبتليك، أنت انفقت لوجهه ولا ماذا تريد. فما كذا بعدها، ربما الميزانية صفر فترة 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 فترة، الله أعلم كم. ثم تأتيه وظيفة، الوظيفة هذه كان الراتب فيها 70,000، إلى الآن يأخذ 70,000 من سنين. ثم نفل نافلة أن أحد كبار الأمراء زاره في منظمة عالمية كان رئيسها، فتأخر ونام الأمير ولم يأته، وانتظرته المنظمة وفعلوا حفل ثم لم يأتي. فعند الوداع الأمير قال لكن أمس يا أيها الأمير انتظرناك فاستحيا. فدخل طائرته ثم فتح الباب من الطائر مرة أخرى وأعطي هبة مقدارها نحو 1,200,000، هذه نافلة. والـ70,000 غير مقطوعة ولا ممنوعة إلى الآن، سنين 70 70 70، هي 70 مرة واحدة أنفقها. فأنفق يا ابن آدم ينفق عليك، ولا تكن بخيل، فإن البخل شين بك. ولا تقل وانت عندك ما عندي تحبس ذلك عن الفقير فيصيبك مثل ما أصاب من أصحاب الجنة، تخافتوا ودسوا أنه عندهم، حتى المفكير المسكين لا يسألهم. إيش كانت النتيجة؟ كانت العقوبة ظاهرة، لكن أشنع من ذلك أو أخطر من ذلك أن يجعل الله العقوبة عليك خفية. كيف؟ يكتب على قلبك أو يختم على عملك فلا كسب، ويبدأ العمل إلى الوراء وراء حتى تنفذ أموالك، لأنك ما أنفقتها على الوجه المطلوب. أسأت الظن في الواحد المعبود، فما أنفقتها على الوجه المطلوب. وخير المال ما تنفقه على طلبة العلم. بعض الناس ما يعرف كيف ينفق، يروح يضع أمواله في ناس يخزنون القات وينسمرون على هذا، ويجي لها صدقة آخر الليل يأكلها يتقوى بها على المعصية. خير من تنفق عليه الصالحين أهل العلم من طلبة العلم، هؤلاء وش يأخذون في المال؟ يتقوون على معونة الشيطان، يخرج زكاته ما يتحرى، يعطي أيوه فقير أعطيه. وين الصالح كما قال ابن تيمية أو غيره؟ تنفق على الصالح أنه يتقوى به على الطاعة، أما يحط 200,000 300,000 الناس يتقوى بها على المعصية، يكون خامل من العطش شوي، أول ما يشرب يروح يغاز النساء ويروح يشرب دخان ويأخذ القات ويروح يفصل ثياب محرمة ويروح. لا إله إلا الله، ما في فقه. نسأل الله الهداية. ترى بركة الإنسان إذا ما عرف يحط ماله معناه ما بورك له حتى يستغفر الله. المعاصي تحيل بين الإنسان وبين البركة في النفقة. فربما يتعاطى الرجل المعاصي ثم ما يهدى كيف ينفق. فلما رأوها وقد دمرت بسبب بخلهم، مملكتهم كلها دمرت بسبب بخلهم، البستان كله أحرق ودمر. فتنادوا مصبحين نغدو حرثكم منه، قال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد يعني منع للفقراء قادرين عليه في ظنهم. فلما رأوها مسودة محترقة نزل عليها حريق. طيب أنت قد ما ينزل عليك حريق على مملكتك، قد يأتيك عقوبة خفية، قسوة قلب عقوبة، فما تهتدي، تسمع الكلام الخير ولا تعمل به، هذه عقوبة من الله، قسوة القلب. فلا ترفع قسوة القلب بالتوبة النصوح إلى الله والعودة للإنفاق وحسن الظن بالله، فإن الله يبدل السيئات حسنات. قالوا إن لضالون عنها، أيها ليست هذه مملكتنا، ترى ضللنا عنها، ضيعنا، ترى بستاننا واحد آخر مو هو. قال أوسطهم خيرهم ألم أقل لكم لولا هلا تسبحون تائبين. دعاهم للتوبة، توبة تجب ما قبلها. قد يبخل الإنسان ويذنب بحبس ماله وإخفائه، لكن إذا تاب وأنفق بعد كتم المال فإن الله يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، بمنع الفقراء ظلمنا أنفسنا، افترضنا نعطيهم ما عندنا، والله يعوضنا، ما والله يعوضنا. إخواني إن هناك نوع من النفقة سبحان الله لا مضمون إيش الثواب، العاجل والآجل، ثواب الإقراض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقرض أخاه مرتين صار له طارئ ثم اقترض منك، سبحان الله، بعد فترة صار له طارئ ولم يجد، قال أقرضني زد في القرض، فكأنما تصدق مرة، فهو يجمع له بين أنه أخوه إذا اتسع حاله يرده له في الدنيا وأيضا في الآخر تحسب له صدقة. وأحسن من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا ولم يحرجه بالمطالبة، وهو معسر لا يجد، من أنظر معسرا أو وضعا أظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. فلا شك كثير منا من كان يشتهي أن يكون مثل ذلك الرجل مثلا، تلاعب نعم على الشيطان بامرأة فاتنة، فبرزت له من نافذة وقالت ادخل عندي ما في أحد، فرآها ونظر إلى قصرها وجمالها وعرف أن عندها من المستند أو من السند ما تستطيع أن تحميه إذا فعل بها الفاحشة، ومع ذلك أعرض عنها وقال إني أخاف الله. هذا إيش مصيره في الآخرة من الثواب؟ ها؟ يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. يشترك في نفس الثواب معه من؟ رجل أقرض شخص ولم يحرجه ويعرف أنه إيش صار عنده إعسار فوضع عنه، فإن الله يظله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. فانظر إلى صبر ذاك، صبر على اللذة، وش اللذة؟ الجماع، فأعطاه الله هذا الظل، وهذا صبر على لذة المطالبة. الإنسان إذا كان عنده شيء يعني من الانقباض في نفسه يتنفس لما يقول لفلان هات مالي هات مالي، فصبر على لذة المال فأعطاه الله لذة الأمن يوم القيامة، أن يظله تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، قليل من يعمل بالقرآن إذا سمعه، قليل. فأقبل بعضهم، هذه ميزة من يخطئ، التلاوم، هل التلاوم يفيدك شيء؟ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. اعترفوا الآن بأنهم ظالمين لما منعوا الحق. فالقرآن ذكر هذه القصة ليست للتسلية أبدا، الله أراد منك وأن تسمع هذه القصة أمور سبحانه، منها أن تحسن الظن فيه ولا تنقبض وتقبض يديك وتبخل، فإن عاقبة البخل أن يدمر الله، قد يدمر الله مالك كله كما دمر عليهم بستانهم لمنعهم حق المال، فالله قادر يدمر مالك إذا لم تنفق. الثاني أنه لا يجوز الكتمان المال على الفقير حتى يمنع بأن يقول فقير أو إنسان محتاج يا فلان ترى المحتاج كذا اعطني كذا وأسدد لك، اعطني كذا فتكتم، وأن تعرف حاجته فتقول والله ما عندي شيء، الحقوق كثيرة، والله شدوا علينا الأيام ذي وإلى آخره، كل هذا حرام لا يجوز. إذا كان الشخص محتاج من الفقراء ويحتاج إلى إطعام، قال البخاري باب إطعام الجائع، هذا فرض كفاية، فكتم المال مع الحاجة إليه من للفقير والمسكين، وأحيانا الفقير والمسكين يأتي يطلب دي بحيث أنه تيسر له يعطيك، فهذا ينبغي يكون أخف عليك لأنه جعل في ذمته. أما إذا شعرت أن فلان يبي شيء كمالي فهذا أمر مستحب أن تعينه فيه، تقول والله حابين نجيب أشجار عندنا في حديقتنا وبمنك فلان دين، يستحب أن تعطيه لي تدخل عليه السرور، فمن أعظم القربات لله إدخال السرور على المؤمن، أن تدخل عليه السرور. أما إن كان واجب فإنه تقول يقول لك ما عندي شيء وأحتاج، فهذا واجب، يعني كما قال البخاري باب عيادة المريض، وجوب عيادة المريض، أطعم الجائع، فك العاني، وإيش وعود المريض، فهذا الوجوب. فنسأله سبحانه أن يقينا وإياكم شح أنفسنا، النفس لها شح، فيها أمراض لابد أن يعالجها العبد قبل وفاته، هذا خير له. يقول ابن آدم مالي مالي، إيش لك من مالك، مالك مالك من مالك اللي استفيد منه إلا ما قدمت من نفقة من صدقة، فهذا الذي ينفعك في آخرتك، فالذي أكلته ستبليه، سيهضم، الذي أكلته سيذهب، والذي لبسته سيبلى، ما لك النفقة، ما لك من مالك إلا الذي سيرث أهلك من بعدك، أو يظل ربما ولا أحد يعرفه، فكان بعض الناس يختم ما يكتب حتى وصية وعنده أموال طائلة، ما كتب لأهله ترى لي مال في كذا لي مال في كذا، مات وقعد المال في البنك الفلاني فرنسي ما فرنسي سنين ربما ما حد داري عنه، ليش؟ يقول له قلت لولدي الكبير أني عندي مال في كذا وكذا وكذا، يطمع فيه، يقول لي أبي سيارة جميلة ويبخل أن يعطيه مثلا هو أخوانه. فحينئذ يكتب المال هذا ولا يكتب حتى وصية، فيموت ويضيع المال من بخلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرئ أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه، لي مال في مكان كذا، فلان علي له دين علي، فلان كذا فلان كذا، ويعطي الوصية هذه الأيام هذه خاصة بخط واضح بجوالاتهم، يعطيها نسخ لمن يثق فيه، يقول ترى هذه وصيتي، لو توفيت لو شيء شوف الحقوق اللي علي وما بقي لنا من مال بيعوه وسددوا الناس حقوقهم إن كان لنا مال، أو صبروا هؤلاء حتى لا أحبس في قبري بالدين. عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فرجوا بهذا الاستغفار أن يبدلهم الله. إخواني، من آثار الذنوب الحرمان، من شؤمها قلة الرزق وتسلط الناس على المذنب، الزوج يتسلط عليه، مديرك في العمل يتسلط عليك، سبب الذنوب. طيب، فإذا تبت لله وأنبت، قد يبكي الله هذا التسلط ابتلاء لك، هل تبت توبة صادقة؟ يبقي. ثم إذا تاب، إذا كانت التوبة نصوح وزال الابتلاء وأراد الله زالته، يرفع عنك أثر الذنب. الآن الذنب هذا أثر ما هو؟ إحراق بستانهم. فإذا تابوا وأنابوا، فقد إيش؟ يرفع عنهم أثر الذنب ويرجع لهم مال، وربما أكثر من أول بالتوبة لأنهم تابوا إلى الله. هذا يسمى أثر الذنب، يزول أثر الذنب بالرجع إلى الله. أثر الذنب ضيق الصدر، أثر الذنب وحشة مع الصالحين، أثر الذنب شؤم في المال والرزق، يدبر الرزق يدبر حتى يصبح رجل فقير، هذا أثر الذنب. فإذا صدق التوبة، قد يبتلي الله فترة بشيء من الجوع لكن تصلح أموره، لأن أثر الذنب يكون زال، فيزيل الله مع العقوبات سبحانه وتعالى. وذلك طمعوا فقالوا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. إنهم تخافتوا وذهبوا الجنة حتى لا يسمع المسكين، وادعوا المسكين ما عنده شيء حتى لا يعطي، فالله حرق عليهم هذا البستان وندبوا أنه منعوا الحق، فقالوا إن بعد توبتنا عسى ربنا أن يبدلنا خير منها. يا أخي، إياك أن تمنع الحق عن طالبه، فإن الله يعوض الخير، لا تسيء الظن ولا تكون شحيحة في المطالبة بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعلى الإنسان أن يصدق في سداد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة النسائي وضع يده على رأسه وقال: ماذا أنزل في التشديد في الدين لو أن الرجل قتل في سبيل الله ثم أحيي، قتل ثم أحيي، قتل ثم أحيي، يعني ما غفر له حتى يسدد دينه. فالطرفان، الطرف الأول يحسن الظن في صاحبه، إن وجد عسرة لا يشدد عليه ويحرجه، لأنه قال إذا كان عسرة في نظرة الميسرة، مطلوب من صاحب الدين أن يسدد ويسارع حتى تبقى عند الناس ثقة في الإعانة، ولا يسارع في سد الظن، يقول شوف ما سدد لي وعدني. طيب صحيح هو وعد، لكن قد يأتي طارئ يمنع ذلك، قد يأتي طارئ، والأصل حسن الظن في المسلمين. مثل المسلمون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، يقول النبي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، الحمى والسهر. ولكن على من اعتقد أن فلانا من الناس يتلاعب عياذا بالله بأموال الناس، أنه قيل يجب عليه الإشهاد، لأن هناك ثلاثة يدعون فلا يستجيب الله لهم، رجل إيش أدان شخصا ولم يشهد وحمل على أنه يعرف أنه متلاعب وتساهل وأعطاه ماله فصار يدعو عليه، هكذا الحديث يراجع. على كل حال، قيل من عرف أنه يتلاعب فلا يصبح إشهاد على الاستدانة منه مستحب، يجب حتى لا يضيع المال. كم وقت المسند باقي؟ اقرأ شوي. لا اقرأ شيئا من التفسير حتى ننتقل. وين وصل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير سورة نون القلم: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام من آيات الله العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام.
لكن النبي ما خط بقلم قط، كان أمي النبي لا يقرأ ولا يكتب، وما نشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب 3000 لغة أو كله كذب، لأن الله نفى عنه ذلك فقال: ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. فالنبي ما يكتب حتى لا يقولوا أتى بثقافة من اليونان أو من كذا، فأملأ عليهم القرآن من غير أن يكون قراطيس يظن أنه اكتبها، لأنه لا يكتب أصلا ولا يقرأ، فلا بد يكون وحي. فالأمية ثناء على النبي، ذم في غيره، فلا يصلح إنسان يعرف أباه في مجلس ويهيل على، يريد أن الناس يهيلون عليه بالثناء، يقول والدي فلان فلاه تراه أمي، هذا مو بثناء. الثناء على الرسول بالأمية حتى يعرف الإعجاز. نعم.
فنفى عنه الجنون بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا أي عظيما، كما يفيده التنكير، غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة. ولهذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عاليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت: كان خلقه القرآن. وذلك نحو قوله تعالى له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فبما رحمة من الله لنت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشره وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عنه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوه، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه المحاسب المجازي، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره.
طيب اقرأ المسألة، حط علامة على
١٤٧٢.
نعم.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغفر له: حدثنا يعقوب
ثقة،
قال حدثنا أبي
كذلك
عن صالح
كذلك،
قال ابن شهاب: أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد
كذلك
أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره
كذلك
أن أباه سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرن عالية أصواتهن، فلما استأذن قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
نعم. يعقوب وهو بن إبراهيم المدني كما ذكرنا وثقة، وأبوه إبراهيم بن سعد، نعم، القرشي المدني وهو ثقة حجة، وباقي رجال وثقات. أن أباه سعد بن أبي وقاص محمد بن سعد يقول عن أبيه، وفيه ذلك فضل الصحابة أنهم كانوا يعلمون أبناءهم. أنا أكثر اللي قال أبا ما الأبناء في إيش؟ طلبات ونزهات وأحاديث، ما يعلمهم. إيش سويت في المدرسة؟ جبت الخبز طلبات، وديت البنات، فعلت اللي قلت لك عليه. ما يعلمهم شيء، لا أذكار الصباح والمساء يعلمهم. جلس الولد بعد كله ردد بسم الله الذي لا يضر، بسم الله لا يضر ثلاث مرات إذا أصبحت إذا مسيت. ترى إذا قلت يا ولد ما يصيبك شيء، لا مرض ولا شيء، قول مرة ثانية، قول مرة ثانية. إيش قلت أمس؟ ما في تعليم حقيقة. غفلا أكثر الناس بجمع الحطام الدنيا عن تعليم أولادهم مع وجود وسائل. كسول ما ودك تجلس ولدك، ارسل له رسالة يتعلم فيها، مقطع صوتي لعالم. سبحان الله، وجد وسائل كثيرة. استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء، فيه أن الصحابة مهما كانت بالغة منازلهم عند الرسول، ورسول عمر مبشر الجنة وهو بكر كوزيرين للنبي، مع ذلك يستأذن، مع ذلك يستأذن. فالاستئذان لابد منه، يكون الرجل في جلسة لا تليق فيدخل عليه الشخص فربما وقع في نفسه، يكون يلبس، يكون غير متهيئ لمقابلته، ضجران من الزوجة، زوجة أساءت له عليه الأدب وهو متحير كيف يطلقها وكيف يفعل وكيف. فإذا دخل عليه الإنسان هذه اللحظة ما أحسن استقباله، فيقول أقابله بعدين إن شاء الله. مهم الاستئذان لابد منه. أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. فهذا يستنبط منه جواز أن يجلس الرجل في مجلس مثلا فيه نساء أجنبيات كالعم والخال، وبينهم بنات الخال بنات العم كلهم في مجلس واحد، وهذا لا حرج فيه، يشربون القهوة ويجلسون كلهم مع بعض. أن الشيطان قد يحدث في النفس غلو إلى أن يحرم شيء لا دليل على تحريمه، فتسأله تقول هل يجوز أن يجلس الرجل وعمه ثم معهم في الغرفة نفسها بنت عمه وبنت خالة؟ يقول لا لا حرام، لازم يكونون في مجلس النساء والرجال في المجلس، يجب ولا هذا حرام؟ لا يا أخي، لا تحرم شيء لا دليل عليه. فإذا قال قال لقد صدمتنا، وين كلام العلماء في الاختلاط؟ وفي الاختلاط الذي يعنونه ما يحصل في المستشفيات، إطالة المدة في البقاء بجانب المرأة بطول الزمن، هذا يحدث إيش؟ فتنة. أما الشيء العارض اللي كان يحدث في مجالس الرسول، يدخل عمر قال ليش انصرفتم وانا جيت؟ لو كان حرام كان قال عمر، كان رسول قال ومن قال لك يا عمر انها ما ينصرفن وانت جيت اجنبي انت؟ بل الرسول من قبل ذلك يمثل ايش؟ اجنبي عنهم. لكن العلامة الألباني مع قوله بجواز ذلك، هو العلامة بن باز شيخا الشيخان هم اعلم من في الارض فيما اعلم في علم القاصر، قال بجواز ذلك. لكن منعه الألباني في هذا الزمان خاصة سدا للذريعة، لأنه رأى من خلق الناس أنه يؤدي إلى الفتنة، يرى الإمام ضعف، يعني يخشى أن يبدأ إذا جاء هذا تبدأ الفتنة، بنت عمه يبدأ يذكر أشياء حتى يضحكها حتى يبين أنه دم خفيف يعني عشان تميل قلبه إليه، ويلا وهذا كذا، وهي تضحك وتفتن ضحكها، ما عاد صاف القلوب مثل في زمن النبي، قلوب محصنة عفيفة. فحينئذ منع الألباني من هذا، قال كل واحد في مكان، رجال في مكان، الرجال في مكان، يعني لمقتضى عصري، كما قالت عائشة لو علم النبي ما أحدث بني إسرائيل ليش. فبعض اللي يتكلمون في قيادة المرأة ما يحسن التفصيل هذا، ينبغي يفصل، يقول الأصل في قيادة المرأة كقيادة البعير في زمن النبي جائز، وإنما حرمت المقتضى في هذا العصر من وجود جند مرور مثلا، قد يفتن الجندي وقف في آخر الليل وينك ثم تضطر للتغنج حتى لا المخالفة مجيها، تنكسر في الكلام، ثم يطمع في قلب المرض، يقول خلاص خلاص راجعينا، بس جيب رقمك حتى نضمن أنك تراجعينا، ويلا تعرف إلى آخره، فواحش. فخاف العلماء من هذا وغيره من أسباب فمنعوا، لا لذاته لكن لما يحصل منه، فينبغي أن يفصل فيقال أصل هذا اللقاء حصل، هذا عمر، ما قاله النبي، ما قالك عمر أنه يجوز يجلس، يجب أن يذهب منه. فدل ذلك على الجواز، وبذلك ما استطاع العلامة الألباني بن باز يقول حرام، ولكن العلامة الألباني لاحظ منها الدقيق وهو يفعل من قضاء معاصي، والفتن ظهرت وتبرج حتى خاصة النساء، يعني المرأة لو فتحت لها المجال وقلت لها الدليل هذا، لا ما نسمح من نشر الكلام، فقط أنتم طلاب علم هنا، يلا شوف يجوز. طيب والله مسك لك هذا اللي سمعناه مسفع ضربة كذا شوي من الشعر وقميص، هذا تجي قاعدة هذا كله باين قميص محجم اللي نفاتنها جالسة تضحك، خلاص يجوز. فالفقيه ينبغي ذكر شيء ينتبه العواقب، فليس كل علم ينشر. نعم. قال فلما استأذن قمنا يفتدرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انصرفنا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل ورسول الله يضحك. تعرفون الضحك السبب من الرسول، كان قبل شوي يستكثرن وترفع أصواتهم، عمر السلام عليكم سمع صوته وهربوا، ما شاء الله النبي يعني تعرف الذي يضحك وابكى سبحانه، يعني يقول الالتواء. علماء المنطق يقول تعريف النكتة والطرفة هي التواء في المنطق، حقيقة المنطق أنهم يكون كذا عند النبي، فلما يجي عمر ويرفع صوته يقول في أحد أو يقول السلام عليكم ويخاف ويهربنا، يعني يثير الضحك، ضحك النبي على طبيعة البشرية، اللهم صل عليه. فهنا عمر ما اعتد بنفسه، عرف لصاحب الحق حقه، مو بعض الناس يقول نعم استاهل انا، هكذا بعض الناس يكون فيه في المجلس من هو اعلم، ويجي واحد صديق له يعرف ويهجم عليه كيف حالك، يترك العالم، فلا يعرف حق الا من هو اعلى منه، وش يقول اصبر سلم على الشيخ اول، فرضا يعني اقول لكم كيف ان البعض يعتد بنفسه وينسى من هو اعلى منه، ليش حب الاعتداد بالنفس. فهذا عمر لم ينسى حق الرسول، لما شافه انصرف الرسول قائم غيرته على الدين، ما يغير عن نفسه على الدين، قال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله. قال رسول الله عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك فتدرنا الحجاب. قال عمر فانت يا رسول الله كنت احق ان يهبنا، حفظ حقه. ثم قال عمر اي عدوات انفسهن يسمعهن، اتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا أنت فض وأغلظ، لأن عرفنا عنك الشدة يعني في الحق بصورة بحيث النهب منك، لا إله إلا الله. قال النبي مقرا ومبينا أن من كان له اجتهاد في الشدة رآه يصنع النصرة في الحق، واجتهد ورأى أن هذه اللي يراها شدة نعم غيره هي راجحة عنده، فلا إنكار في الاجتهاد وفي الأسلوب. فالنبي ما أنكر على عمر، قال يا عمر دع هذه الفظاظة والشدة. ومن هنا تجد المتسرعين أنكر على العلامة الألباني، قال يا أخي شديد أعوذ بالله إلى آخره. فالذي يتخذ الشيخ من شدة مع الخصوم إذا رأى الأقزام يتطاولون على الصيحين بخاري ومسلم ويعللون، ثم يعطيه كلمة تؤدبه في المؤلف فيقول تحصرم تزبب قبل أن يتحصرم، والحجر من قبل الشيخ يقول يريد الذهبي يريد أن يطير ولم يري، شفت الزغلول هذا الصغير ما يقدر يطير، فهذا توه نابت في علم الحديث ما سمع شيء إلا قليل، ويرد على كابر ويعلل الحديث على صورة لم يسبق إليها، وهنا الشيخ يشد عليه فلا يأتي أحد يقول الشيخ شديد، هذا اجتهاد أنه شد عليه لأنه رأى أنه يستأهل. فعمر لما كان يشتد في بعض الأمور كان هذا اجتهاده، فخطأ تعيير عالم بالشدة في وقت رأى أنه هذا وقت الشدة. يأتي البعض ربما يسلم على شيخنا صالح الفوزان ولا يكون يعرفه، فيجد السلام والكلام بالقدر. رأى الشيخ من أهل هذا الزمان لعله كثرة تطاولهم على بعض، وهذا يجي يقول في هذا كذا حتى يأخذ من الشيخ فتوى أو كذا، فلا يعطي صاحب السوء أو جليس السوء مجال الشيخ. فالمقصود كل عالم لا ينبغي أن ينتقد في هذا الباب بحسب اجتهاده. لذلك النبي ما انتقد عمر، مع النساء قلنا أفض أغلظ، لكن هذا رأى في هذه المواطن أنه يشتد ويتسامح حينئذ في اجتهاد العالم ويقدر ولا يذكر على معرض الإنقاص. والله الشيخ شديد الله ويضحك نزل من قدره، هذا من الغباوة، لأن أهل العلم لابد في اجتهادات من يراعوا هذا اجتهاده وهذا نظره في التعامل مع هذه القضية. والأصل في المسلم إذا كان من أهل العلم الحرمة في عرضه، لأن النبي قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهذا حديث يوجب عليك حسن الظن بالعالم في اجتهاداته حتى يتبين لك أنه خالف الدليل بوضوح. أما مسألة اجتهاد في الشدة، أحيانا الشيخ الألباني يشد أحيانا الشيخ يرخي، فهذا تترك العالم، لا إنكار الاجتهاد. قال من فضل عمر: ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا يدل على ما أوتي عمر من قوة في الدين، حتى الشيطان لا يستطيع أن يملك نفسه إذا رآه سالك إلا ويهرب منه. الشيطان يهرب من إيش؟ من الأذان، من التوحيد. فلما ملء من قلب عمر من توحيد وتعلق برب العبيد وجرأة في الحق، الشيطان صار ما يستطيع أن يصمد أمامه، يهرب أول ما يراه. أسأل الله أن يبلغنا هدي النبي وهدي بكر عمر، فاللهم ارضى عن عمر. وهذه ليست من ناقبة، مناقب كثيرة جدا، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بشيء منها قبل أن ننتقل الحديث إلى بعده. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقاءنا بكم اليوم بعد صلاة المغرب في شرح السنن لأبي داود، وبعد العصر الدرس المعروف في جامع الأصول، والحمد لله رب العالمين.